إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وهذه الوجوه الكريمة من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. ثم أما بعد، إخواني الكرام، فأحمد الله جل وعلا على نعمة الهداية للسنة، فإن الهداية للسنة هي الهداية إلى الإسلام المحض، وإن أهل السنة المحض هم أهل الإسلام المحض، وهم أهل الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم يشكرون الله جل وعلا ويحمدونه سبحانه وتعالى على نعمة الهداية للسنة وعلى السلامة من الأهواء، كما يحمدونه على نعمة الإسلام. فجاء عن مجاهد وغيره رحمة الله تعالى عليهم أنه قال: والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو أنه جنبني هذه الأهواء. إذن أيها المسلمون، نعرف قدر النعمة، نعمة الهداية للسنة، نعرف قدرها ونحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ونحمد الله جل وعلا عليها. فالسلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا يحمدون رب العالمين لأنهم عرفوا قدر هذه النعمة، نعمة الهداية للسنة ونعمة السلامة من الأهواء. فقال أن هذه النعمة لا تقل شأنا عن نعمة الإسلام، بل هي الإسلام كما تقدم. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال إن أهل السنة المحضة هم أهل الإسلام على الحقيقة. وقال البربهاري رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن السنة هي الإسلام، وأن الإسلام هو السنة. فنحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة الهداية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى نعمة السلامة والعافية من الأهواء. إخواني الكرام، وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل السنة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بأحاديث كثيرة وبصفات عظيمة، فمن ذلك أنها قائمة على أمر الله عز وجل، وجاء قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى وأنها ظاهرة ظاهرة كتب الله جل وعلا لها الظهور للطائفة المنصورة والفرقة الناجية. جاء في بعض الأحاديث ظاهرة على الناس، وجاء في بعضها ظاهرة على من ناوأهم، ووصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها قاهرة لعدوهم، ووصفها أيضا بأنها لا يضرها خلاف من خالفهم ولا من خذلهم. فروى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه حديثا عظيما وهو في الصحيحين، قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال حميد ابن عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليهم: سمعت معاوية ابن أبي سفيان خطيبا أي يخطب الناس وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولن يزال أمر هذه الأمة قائما بأمر الله عز وجل حتى تقوم الساعة. وجاء في رواية الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة طائفة ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله عز وجل على أمر الله عز وجل لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وجاء في رواية أيضا للإمام مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وجاء في رواية للإمام أبي داود من حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إذن كتب الله جل وعلا لهذه الطائفة الظهور والبقاء والنصر والقهر للعدو. فبوب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه لهذا الحديث فقال: باب دوام الجهاد أي إلى قيام الساعة. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في وصف هذه الطائفة قال: قاهرين لعدوهم. وجاء أيضا عند الإمام أبي داود من حديث قرة ابن إياس في الصحيح المسند قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: منصورين. فكتب الله جل وعلا لهذه الطائفة لأهل السنة والجماعة كتب لها هذا المقام العظيم، مقام الظهور على العدو وعلى من ناوأهم وعلى من خالفهم، ومقام القهر مقام القهر لعدوهم، وكتب لهم هذا المقام العظيم مقام عدم التضرر من المخالفين ومن المخذلين. فلا يزال أمر هذه الأمة قائما ولا تزال هذه الطائفة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى
وقائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضرهم خلاف من خالفهم. إذن هذه الطائفة وهذه الفرقة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأحاديث المتقدمة بأنها أولا قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى وعلى أمر الله عز وجل، وأنها قائمة بالحق قائمة بدين الله عز وجل. أيضا وصفها بأنها تقاتل على الحق وإلى قيام الساعة، ووصفها عليه الصلاة والسلام بالظهور على الناس وبالظهور على من خالفهم وبالظهور على عدوهم، ووصفها عليه الصلاة والسلام أيضا بالقهر للعدو، ووصفها أيضا بالنصر، ووصفها أيضا بأنها لا تبالي لا تبالي بخلاف من خالفهم ولا بتخذيل من خذل عنهم ولم ينصرهم، لا يبالون، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ولا يضرهم خلاف من خالفهم. هذه الطائفة المنصورة إخواني الكرام من شأنها ومن دينها ومن الحق التي هي قائمة به وقائمة عليه وتقاتل عليه أنها توالي صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيوالون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أيضا أنهم يوالون أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أنهم يوالون أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبرؤون مما قالت الرافضة، ويؤمنون بأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام زوجات له أيضا في الآخرة. ومن ذلك أيها المؤمنون ما يتعلق بفضائل أمهات المؤمنين، ومن ذلك أيها المؤمنون ما يتعلق بفضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فمن ذلك إخواني الكرام من الأدلة الكثيرة والفضائل العديدة التي جاءت في السنة في بيان فضائل أم المؤمنين عائشة ما رواه الإمام الحاكم فيما يحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين يوما، قال لعائشة أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بلى يا رسول الله. فقال أنت زوجتي في الدنيا وفي الآخرة. إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا، وزوجته أيضا في الآخرة. ومما يدل على عظيم مقامها إخواني الكرام أن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل أمهات المؤمنين، جعل زوجات النبي الكريم أمهات للمؤمنين فقال جل وعلا وأزواجه أمهاتهم أزواج محمد ومنهن عائشة رضي الله تعالى عنها. فمن قال عن عائشة أم المؤمنين ليست أمنا فما الحكم إخوان الكرام؟ فما الحكم إخوان الكرام؟ يقول عبد الله بن عباس وهو يناظر الخوارج قال إن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم، وإن قلتم في قتال علي أنه يجوز أن يستحل من أم المؤمنين ما يستحل من غيرها فقد كفرتم، فأنتم بين ضلالتين كلاهما كفر. أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت من هذا، كما رواه النسائي في الخصائص في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ومما يدل على فضل أم المؤمنين عائشة أن جبريل عليه السلام جاء في الصحيحين أنه نزل من السماوات ليسلم على أم المؤمنين عائشة، فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. وهذا يدل على عظيم مقامها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومما يدل على فضلها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد إخوان الكرام أفضل الطعام عند العرب. فهذا يدل على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والثريد إخوان الكرام مجموع من فتيت الخبز ويكون من القمح مع اللحم، فتيت الخبز مع اللحم. فقال القائل إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. فالثريد من اللحم ومن القمح، خبز القمح، والقمح يقولون بأنه سيد القوت، واللحم سيد الطعام. فإذا اجتمع هذان لا شك ولا ريب أن الطعام يكون أفضل الأطعمة. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل عائشة على النساء أي جميعا كفضل الثريد على سائر الطعام. ومما يدل على فضلها وعظيم مقامها أنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من أحبه الله عز وجل. فجاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا نبي الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال قلت من الرجال؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم علي. فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومما يدل على عظيم مقامها ورفيع قدرها زهدها في هذه الدنيا ونعيمها وزينتها واختيارها لله عز وجل واختيارها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللدار الآخرة على نعيم الدنيا الزائل وعلى زينتها. فقد جاء في الصحيحين أنها رضي الله تعالى عنها لما خيرت اختارت الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير جميع نسائه، وبدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما خيرها قالت: فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وهكذا قالت نساؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل على عظيم قدرها ورفيع مقامها إخواني الكرام أن رب العالمين سبحانه وتعالى اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يموت في نوبتها، وأن يموت في بيتها، وأن يموت ورأسه على صدرها، وقد جمع الله جل وعلا بين ريقه وريقها في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء في الصحيحين عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من حياته وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مرضه الذي مات فيه أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخا عائشة رضي الله تعالى عنها دخل يوما، ودخل في ذلك اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة وعند عائشة رضي الله تعالى عنها، فدخل وبيده سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلمت أم المؤمنين عائشة أنه يريد السواك، فقالت: آخذه لك. فأومأ أن نعم، وذلك من شدة الوجع والمرض الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام. فأخذت السواك من أخيها وقضمته ومضغته وطيبته، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستن به النبي عليه الصلاة والسلام أحسن استنانا، فما هو إلا أن فرغ من ذلك فأشار بيده عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى أن يختار الله سبحانه وتعالى، يختار أن يكون مع النبيين، مع إخوانه من النبيين والمرسلين، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. قالت أم المؤمنين: فعلمت أنه يخير، فما هو إلا أن مالت يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن رأسه، قالت: وإن رأسه بين سحري ونحري، أي على صدر رسول، على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا من الكرامات العظيمة التي أكرم الله عز وجل أم المؤمنين عائشة على سائر نسائهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أعلم نساء الأمة، حتى قال الإمام الزهري: لو جمع علم عائشة رضي الله تعالى عنها وعلم نساء الأمة لكان علم عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر وأعظم من علم نساء الأمة. فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن ثم إخواني الكرام نتنبه إلى مغازي الرافضة كما ذكر ذلك أئمة الإسلام أنهم يعمدون إلى العلماء من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيطعنون في مقامهم ليعطلوا الدين عن الأمة. فإن الدين ما وصلنا إخواني الكرام إلا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان علم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها غزيرا وكثيرا جدا، حتى جاء في صحيح الإمام الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: والله ما أشكل علينا شيء نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرجعنا إلى أم المؤمنين عائشة إلا وجدنا عندها علما. إذن هذا يدل على ماذا؟ على غزير علمها وعلى سعة علمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا مسروق، يقول: لما سئل أكان عند أم المؤمنين عائشة علم بالفرائض؟ قال: والله لقد رأيت أكابر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يرجعون إليها فيسألونها عن الفرائض. وهذا عروة بن الزبير، عروة بن الزبير رحمه الله تعالى يقول: قال: والله لا أعلم أحدا، لا أعلم أحدا أعلم بكتاب الله وبحديث رسول الله وبالفقه والفرائض، قال: والأنساب والشعر والأمثال، أمثال العرب، لا أعلم أحدا أعلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد روي لها إخواني الكرام فيما ذكر بعض أهل العلم، روي لها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 2210 من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتفق الإمام البخاري والإمام مسلم على 174 حديثا، وانفرد الإمام البخاري 54 حديثا، وانفرد الإمام مسلم 69 حديثا، وروى عنها من الرواة من الرجال والنساء العدد الكبير. هذا كله يدل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها علمت الأمة، علمت الأمة ونشرت علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففضلها عظيم وقدرها كبير وعلمها غزير أيها الناس. ومما يدل على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما خاض المنافقون في الإفك غار الله عز وجل وبرأ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنزل براءتها في كتابه الكريم في كلام يتلى إلى يوم القيامة. فقال سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكان من الخير لأم المؤمنين عائشة أن رفع الله عز وجل ذكرها وجعل لها لسان ذكر في العالمين إلى يوم الدين. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نصية بكلام الله سبحانه وتعالى وفي ذكر حكيم يتلى إلى يوم الدين. وفي هذا الذكر الحكيم قول الله جل وعلا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فلما سئل الإمام مالك لماذا إذا سب أحد أم المؤمنين عائشة حكم بكفره، قال: وذلك أن الله جل وعلا يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن عاد لمثله فليس بمؤمن، فمن عاد لمثله فهو كافر. أيها الناس، فما موقف الرافضة من براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ هل قبلوا هذه البراءة العظيمة والنص القرآني في براءة أم المؤمنين عائشة؟ الجواب: لا، بل عاندوا القرآن، عاندوا القرآن وقدحوا في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وشككوا في مقامها، بل وصرحوا بأنها وقعت بالفاحشة. هذا تصريح منهم. فما الحكم في من يقول هذا القول؟ لا شك أنه كافر. وإذا كان الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح الإمام مسلم بعد أن ذكر وشرح حديث البراءة لأم المؤمنين عائشة قال: وقد أجمعت الأمة على أن من شك في براءتها بأنه كافر مرتد. أجمعت الأمة على أن من شك محتمل ومحتمل، تردد ما اعتقد براءتها وطهرها وعفتها مجرد شك. قال: أن من شك في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال فإنه كافر مرتد بإجماع الأمة، بمعنى لا خلاف. فكيف إخواني الكرام في من يتكلم في أم المؤمنين عائشة وفي من يصرح بأنها وقعت بالفاحشة؟ ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء إجماع الأمة على كفر من اتهم أم المؤمنين عائشة بالفاحشة. وهكذا نقل الإجماع عن أئمة من الناس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا نقله ابن كثير في تفسيره، قال: وذلك أنه معاند للقرآن، من لم يعتقد براءتها فإنه كافر معاند للقرآن العظيم. أيها الناس، هذا في حال الذين يشككون في براءة أم المؤمنين عائشة وفي من يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بارتكاب الفاحشة. هذا حالهم بأنهم ليسوا من أهل الإسلام، بل قال ابن حزم رحمه الله تعالى قال: والرافضة ليسوا من أهل الإسلام. وهذا ابن معين أيضا يقول في تاريخه قال: من سب أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فإنه دجال لا يكتب حديثهم، وإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا في من سب أحدا من صحابة رسول الله، فكيف بمن يتهم أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله بالفاحشة، فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيها المؤمنون عباد الله، فما موقف آل البيت المؤمنين الصالحين الطيبين الطاهرين؟ ما موقفهم ممن يلمذ أو يقدح أو يتهم أم المؤمنين عائشة ويعرض بأنها ارتكبت الفاحشة؟ جاء عن محمد ابن زيد عند اللالكائي أن رجلا من العراق جاء وهو ينوح ثم يذكر أم المؤمنين عائشة ويعرض بأنها ارتكبت الفاحشة، فقام إلى عمود كان عنده ثم أخذ هذا العمود وضرب رأس ذلك العراقي، ضرب رأسه حتى قتله. فقيل له إن هذا من شيعتنا؟ قال لا، هذا ليس من شيعتنا، هذا يتهم جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بماذا يتهمه؟ بمعنى أنه يقبل ويرضى الخبث في أهله والخبث في زوجته، بمعنى ديوث. قال هذا يتهم جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فليس له إلا القتل. هذا محمد ابن زيد. وجاء أيضا عن الحسن ابن زيد، وكان في طبرستان، وكان خيرا ومنفقا لأولاد الصحابة الكرام، كان ينفق عليهم ويهدي لهم، وهذا يدل على عظيم العلاقة والمحبة بين بيت النبوة آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين صحابته الكرام. وكان زاهدا في الدنيا، فإذا به يسمع رجلا في حضرته يعرض بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فعلت الأمر القبيح، فقال لغلام كان عنده: يا غلام قم إلى هذا فاقتله. فقال له العلويون الذين هم ينتسبون إلى علي بن أبي طالب، فقال له العلويون: إن هذا من شيعتنا. قال: معاذ الله أن يكون هذا من شيعتنا، إن هذا يتهم أم المؤمنين عائشة بأنها خبيثة، والله جل وعلا يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإذا كانت عائشة خبيثة، قال: فرسول الله خبيث. هكذا جاء عنه، هكذا فهم الآية. ثم قال: فمن قال ذلك فهو كافر وحكمه أن يقتل، قم إليه فاقتله. قال الراوي: فقام الغلام إليه فقتله بحضرتنا. هذه من مواقف من؟ من مواقف آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أمهم عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة جدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عند الآجري عن الحسن ابن حسين زين العابدين أنه قال لرجل من الرافضة: قال: والله لئن مكننا الله منكم والله لنقطعن أيديكم وأرجلكم ولا نرضى نرضى منكم توبة لا نرضى منكم توبة هذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أيضا عن زيد بن علي أنه قال في الرافضة: اذهبوا في من يريدون منه أن يسب أبا بكر وأن يسب عمر، فقال هما وزيرا جدي، ثم قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فهذه مواقف مشرفة من آل البيت ومن أفراد وأئمة من آل بيت النبوة ضد الرافضة، وتبين حقيقة الرافضة وأن الرافضة ليسوا من آل البيت، بل قال الحسن ابن الحسين رحمة الله تعالى عليهم قال: خرجت علينا الرافضة كما خرجت الخوارج على علي بن أبي طالب، خرجت ومرقت من الإسلام، خرجت علينا الرافضة كما خرجت الحرورية وكما خرجت الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مواقف مشرفة إخواني الكرام لآل البيت في هذه الآثار العظيمة، تبين أنهم لا يرضون عن الرافضة، ولا يقرونهم، ولا يرضون أيضا بآرائهم، بل إنهم ليصدون ويقمعون من تبنى هذه الآراء، ويحكمون أيضا بالكفر وبالقتل على أن من اتهم أم المؤمنين عائشة قد وقعت بالفاحشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا منهم حماية لدين الله سبحانه وتعالى، ومنهم أيضا دفاع عن عرض جدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا من قيامهم بالحق وبأمر الله سبحانه وتعالى، ومن قتالهم بالحق وعلى الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تزال إخوان الكرام الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على هذا الحق العظيم، الموالاة لأمهات المؤمنين والبراءة من الرافضة المعتدين، لا يزالون على هذا الحال إخواني الكرام إلى يومنا وإلى قيام الساعة. إخواني الكرام، وفي أيامنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يوجد من الرافضة من يصرح بالإفك في أم المؤمنين عائشة، ومنهم من يلمح، ومنهم من يقدح، ومنهم من يعرض بهذا الكلام البذيء، ومنهم أيضا ومنهم من يقاتل على هذه العقيدة الفاسدة والعقيدة الباطلة. فلربما قال لأهل السنة: يا أولاد الزانية. لماذا؟ لأنهم يقولون: عائشة أمنا أم المؤمنين، فيقولون لهم عندئذ: يا أولاد الزانية. أيها الناس، هذه الشرذمة الحوثة الذين تقودهم رؤوس الرافضة من إيران وغيرها، ليسعون هذا السعي ويسلكون هذا السبيل في طول البلاد وعرضها وشرقها وغربها، ويبثون السموم والعقائد الفاسدة من خلال نشر الملازم لرأس من رؤوسهم وهو حسين بدر الدين حوثي، يبثون وينشرون ملازمه، فتنتشر الملازم وفيها من العقائد الفاسدة ومن الأمور الخطيرة ومن القدح في الصحابة وفي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يسعون لإفساد دين العباد ودنياهم أيضا وفساد البلاد. ومن ذلك أيضا إخواني الكرام أنهم يسعون إلى إفساد دنيا العباد دنياهم مع إفسادهم لدينهم، أنهم يوزعون الأموال ويوزعون الأسلحة لمن يقبل منهم هذا الفكر ولمن يقبل منهم هذا المعتقد الباطل، فيوزعون وينشرون لضعاف الأنفس ولغيرهم من أجل أن يفجروا الشر والفتن في بلاد اليمن. وهذا ملاحظ وهذا مشاهد إخواني الكرام. ومن الشر الموجود أيضا والشبهات الموجودة في هذه الملازم من القدح في أم المؤمنين عائشة ما جاء في الدرس الرابع في سورة آل عمران في الصفحة الرابعة عشر أن سيدهم يقول بأن عائشة خرجت لحرب علي بن أبي طالب وأنها خرجت تدعو الناس لحرب علي وأنها خرجت من أجل أن تهدم وتخرب وتفسد دولة الإسلام. هكذا إخواني الكرام يطعن حوسة في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إيمانها وفي نيتها الصالحة ومقصدها الحسن بهذا التحليل السياسي المبني على العقائد الفاسدة والظنون الكاسدة. ومعلوم إخواني الكرام أن أم المؤمنين عائشة إنما خرجت للإصلاح بين علي ومعاوية، فخرجت للإصلاح ولم تخرج للإفساد، وإنما خرجت رضي الله تعالى عنها من أجل الحفاظ على صف المسلمين وجمع ذات البين من أجل المحافظة على دولة الإسلام لا من أجل التخريب والفساد. وكان قصدها حسنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإنما وقعت الجمل تلقائيا ولم يكن هنالك قصد من الطرفين في الحرب إخوان الكرام. فخرجت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أجل إصلاح ذات البين، وخرجت أيضا من أجل المحافظة على دولة الإسلام والمحافظة على إصلاح بين المسلمين وجمع كلمة المؤمنين، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. إخواني الكرام قد شهد الجميع من أهل اليمن وغيرهم طمع الحركة الرافضية ببلاد اليمن قديما وحديثا لا سيما في هذه الأيام، وأنهم يسعون جاهدين لتفجير الفتن في بلاد اليمن وإفساد دين العباد وحياة العباد لإفساد العباد وإفساد البلاد، يسعون جاهدين. وقد ظهر أيضا من شرهم سفك الدماء للنساء والرجال الأبرياء، وقد شهد الجميع من شرهم قطع الطريق والاعتداء وقطع السبيل، وقد شهد الجميع من شرهم السعي في الإفساد والسعي في التشريد لكثير من العباد. فانظروا إلى أناس كانوا في بلاد صعدة في بلادهم ومساكنهم وبيوتهم، فإذا بهم يجدون الأذية والتهديد والقتل وسفك الدماء، فمنهم من ذهب ومنهم من نزح ومنهم من خرج ومنهم من انتقل وترك بلده وترك أرضه وترك بيته وترك بيته وترك ماله وخرج فارا، وهم لا يزالون على هذا الحال ولو تمكنوا والله لما تركوا خيرا في البلاد ولا خصلة خير أيضا في العباد، لسعوا في الإفساد، إفساد الرجال وإفساد النساء وإفساد الشباب وإفساد الصبيان، إفساد العباد وإفساد البلاد. فالواجب علينا إذن أيها المؤمنون، الواجب علينا أن نكون صفا واحدا في مواجهة هذا الشر، والواجب علينا أن نقف صفا واحدا أمام هذا الامتداد الشيعي، الواجب علينا أن نقف صفا واحدا في رده وصده بقدر الإمكان والمستطاع، الكل بقدر إمكانه. والواجب على كل مسلم أن يعرف قدر المسؤولية عليه، لأنه مسلم ولأنه مؤمن ولأن إيمانه ولأن دينه يوجب عليه أن يرد هذا المنكر وأن يصده وأن يحذر المسلمين منه وأن يدافع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن عرض نبي الله عليه الصلاة والسلام، وأن يذب عن الصحابة الكرام وعن أمهات المؤمنين. الواجب عليه أن يقوم بالتحذير إذا كان أهل الشر لا يكسلون ويستمرون، فكيف بأهل الحق؟ كيف بأهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ كيف يكل وكيف يمل وكيف يكسل وكيف يفتر إذا كان أهل الباطل يستمرون؟ فينبغي لأهل الحق لثباتهم على الحق ولأنهم على دين وعلى حق أن يكونوا مستمرين إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: قائمين على أمر الله حتى تقوم الساعة، وقال: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فالواجب علينا يا إخوان الكرام أن نجاهد وأن نصد بقدر المستطاع. الجهاد بالقول، الجهاد بالحجة، الجهاد بالبيان، الجهاد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من الجهاد. وأيضا من الجهاد القتال بالسيف والسنان كما يفعله أهل الجبهات، ولا زالوا على ذلك الخير، لا زالوا على هذا الخير وعلى طريق العز والشرف. ففي رمضان لا زالوا على ذلك الخير، نعم لا زالوا مرابطين ولا زالوا ثابتين ولا زالوا أيضا قائمين بالخير، يقومون الليل ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى وينشرون التوحيد ويبينون العقيدة، وعلى ثبات وعلى سكينة وعلى طمأنينة. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن على ثبات وعلى طمأنينة أنه على حق وأنه قائم بأمر الله عز وجل، وأن الله عز وجل ناصره. وأنت أيها المسلم لا بد أن تكون على هذا السبيل على الحق المبين، وأن ترفع رأسا بالحق، وأن ترفع رأسا بالسنة، وأن تدافع عن دين الله عز وجل بقدر استطاعتك. يا عبد الله، إذا كانت هذه الملازم ملازم الشر والفساد تصل إلى أيدي العباد في مناطق وأماكن نائية لا يعرفون فيها التشيع ولم يصلهم التشيع من قبل، فتصل الملازم إلى أيديهم إلى أماكن نائية من السهول والأودية ومن المدن والقرى، ملازم
بها شر وبها فساد وبها عقائد باطلة، فكيف تكون يا عبد الله ساكنا صامتا؟ ينبغي أن تتحرك، وينبغي أن تحذر، أن تحذر من الشر، وأن تحذر من أهله، أن تجد وتشاهد، تنظر في بلدك هل قد وصلت إليهم هذه السموم، هل قد وصلت إليهم هذه السموم؟ وإن لم تصل تحرص على تحصينهم، فتنشر الملازم الخيرة، تنشر المنشورات الطيبة لأهل السنة والجماعة، تنشر الأشرطة، تنشر حقائق الحوثة والشيعة والرافضة، تبين للناس حقائقهم، حتى إذا وصل شيء من الشر كان العباد وكان أهل البلاد في حصانة وفي تحصن من هذا الشر، فيردونهم ويصدونهم وينفونهم عن بلادهم. تفقد بلدك، تفقد قريتك، تفقد أيضا أسرتك، لعل شيئا من الشر قد وصل إليهم، ولعل شيئا من الخطر قد بلغهم. فإذا وصل شيء من الشر فعندئذ وصل شيء من المرض الخطير لهذا البدن، لا بد أن تسعى في علاجه، لا بد أن تسعى في علاجه، لا بد أن تجتهد في مجيء الدعاة إلى الله عز وجل، الدعاة إلى بلدك فيبينون، ومجيء المشايخ والعلماء إلى منطقتك ليوضحوا للناس أن هذا شر، وأن هذا خطر، وأن هذه عقائد فاسدة. فهكذا ينبغي لنا يا إخوان الكرام، انظر وتفقد. بعض الناس ربما يأخذ منشورات فإذا به يقرأها ثم يطويها في مكتبه أو يضعها في مكتبه، هذا ما يكفي. انظر ما كتبت هذه المطوية وانفق عليها الأموال، وما نشرت إلا من أجل تحذير المسلمين من شر ومن فساد. فحذر أسرتك وأولادك وأهلك من هذا الشر ومن هذا الفساد، ثم اسعى في هذه منشورة، اسعى إلى نسخها وتصويرها، عدد من الصور، هذا خير وهذا دين، أحاديث وآيات وعقيدة صحيحة، وتحذير وكلام لأهل العلم في بيان هذه الشرذمة وبيان هذه الطائفة، فينتشر عندئذ في جميع المستويات الموظفين، ينتشر في جميع النطاقات على الموظفين وعلى المدرسين وعلى الطلاب وفي المدارس وفي الأماكن العامة وفي المجامع وهكذا في القرى وفي المساجد وغيرها. فالمطويات ليس محلها إخواني الكرام بيوت الله عز وجل فحسب، كلا، إنما تنتشر منها هنا لتصل إلى أيدي الصالحين، فيتحرك الصالحون عندئذ، وكل من وصلت إليه منشورة أو تحذير أو سمع خيرا ذهب فنشره، هذا بأسلوبه وهذا بطريقته وهذا بقدر استطاعته. فعندئذ يحذر المجتمع من الشر ومن أهله، ويعرفون حقيقة الحوثة وحقيقة الرافضة، ويحذر الشباب فلا يغامر بهم. ففي بعض الأماكن يخبر بعضهم فيقول جاء إليهم بعض الحوثة يعرضون عليهم الأموال ويعرضون السلاح ويمنونهم بالمناصب إذا كان دولة. فبعض العاطلين وبعض الطامعين وبعض الجاهلين وبعض المغررين ربما استجاب لهذا الشر وطمع في هذا المال، وإذا به يكون معهم يدعونه إلى ماذا؟ يدعونه إلى الفساد، ويدعونه إلى الكفر، ويدعونه إلى الزندقة، ويغرونه بالمال، ويدعونه أن يقتل على الكفر والزندقة، يغرر فيقتل على الكفر ويقتل على الزندقة. وقد جاء عن الحسين زين العابدين في بعض كتب الشيعة أنه قال إن هؤلاء يبكون علينا الرافضة، إن هؤلاء يبكون علينا، ووالله ما قتلنا إلا هم، والله ما قتلنا إلا هم، من قتلنا غيرهم؟ هذه حقيقة. فالرافضة يورطون آل البيت، يورطون آل البيت ويستميلونهم حتى يكونوا سببا في قتلهم، وسببا في فسقهم، وسببا في زندقتهم. فربما اتجهوا إلى آل البيت في بلاد اليمن وغيرها، إلى آل البيت الطيبين الذين هم على الخير والصلاح، والذين هم في بعد عن عقيدة الرفض والاعتزال، فيقولون نحن ضعفاء ونحتاج إلى نصرة، ونحن آل البيت، ونحن كذا وكذا، ناصرونا وقوموا معنا ودافعوا عنا، فإنا وأنتم شيء واحد. هكذا حتى يكونوا سببا في ماذا؟ في جرهم للفتنة، وفي فساد دينهم، وفساد عقيدتهم، وفي فساد دنياهم، وفي فساد دنياهم، فيورطونهم حتى يقتل أحدهم وكان سليما معافى، وحتى تفسد عقيدته وقد كان على خير وعلى صلاح. فالواجب علينا إذن إخواني الكرام، معشر المسلمين، أن نقف صفا واحدا، وأن نحذر من الشر والفساد بقدر المستطاع، وأن نبين العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص ومنهج أهل السنة والجماعة، الكل بقدر الاستطاعة، الخطباء من جهتهم، والعلماء من جهتهم، والوعاظ من جهتهم، والمرشدون من جهتهم، والمدرسون من جهتهم، والمدراء من جهتهم، والمسؤولون من جهتهم، الكل بقدر المستطاع، وحفاظ العلم، حفاظ القرآن وطلاب العلم من جهتهم، الكل بقدر المستطاع، اليمني من جهته، والشامي من جهته، والعراقي من جهته، والمصري من جهته، العربي من جهته، والعجمي من جهته، الكل بقدر الاستطاعة. لماذا؟ لأن هذا إخواني الكرام شرع المسلمين، ولأن هذه حرب سواء ظهرت بالسلاح أو لم تظهر، حرب بين الكفر وبين الإسلام، وبين الإيمان وبين الكفر. فيبين المسلم والمؤمن والسني خاصة هذا الشر بقدر استطاعته، ويجاهده بقدر إمكانه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم وإخوان المسلمين بهذه كلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من شر الرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم طهر البلاد منهم، اللهم سلم العباد من شرهم، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.